إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ في هذه الليلة الطيبة المباركة درسنا الأسبوعي والمعنون بتزكية النفوس فتعالوا بنا إخوتا نبدأ من الليلة هذه السلسلة المباركة الطيبة المعنونة بتزكية النفوس وفي البداية لابد أن نعلم أن من معالم التشريع في الإسلام ومن مقاصده تزكية النفوس فالإسلام عقيدة وشريعة ومعاملة يهدف أساسا إلى تزكية نفوس المسلمين في القرآن الكريم وفي سورة من سور القرآن الكريم يقسم ربنا جل وعلا 11 قسما متتالية على أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس والخسران مرتبط بتدفية النفس في سورة الشمس وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن يقسم ربنا عز وجل هذه الأقسام لأهمية الأمر فيقول عز من قائل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 11 قسم من بداية السورة على أن الفلاح في الدنيا والآخرة مرتبط بتزكية النفس والخسران في الدنيا والآخرة مرتبط بتدفية النفس ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله. وفي الحديث أيضا يوم أن التقى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بحصين والد عمران رضي الله عنه عن ابنه، وكان حصين على السرك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: من منهم لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اترك الستة الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فإذا بحصين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فعلمه النبي دعوتين، قال له: يا حصين، قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله. فانظر أخي الحبيب رحمني الله وإياك إلى أهمية هذا الموضوع الذي نحن بصدده الليلة، إنه تزكية النفوس. والسؤال: ما المقصود بتزكية النفس؟ التزكية مشتقة من الزكاة، ومن معاني الزكاة النمو والكمال. فأنت عندما تقول زكى الزرع أي نما ونضج واكتمل، فمعنى تزكية النفس كمال النفس، صفاء النفس، نقاء النفس، هذا معنى التزكية. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه يوما فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظر الصحابة الكرام إلى باب المسجد، فإذا برجل يدخل من باب مسجد النبي يحمل نعليه تحت إبطه، يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، دخل فصلى ثم سلم وانصرف. في اليوم الثاني يجلس النبي أيضا بين أصحابه، فإذا به يقول لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظر الصحابة فإذا بنفس الرجل وبنفس الهيئة يدخل فيصلي ثم يسلم ثم ينصرف. في اليوم الثالث يجلس النبي أيضا بين أصحابه ويقول لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظر الصحابة فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الصفات يدخل فيصلي ثم يسلم ثم ينصرف. وكان بمجلس النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو على شك من الراوي، فقام من مجلس رسول الله وتتبع الرجل وقال له عبد الله أريد أن أنزل عليك ضيفا، فقال مرحبا بك. ومعلوم أن الضيافة 3 أيام، فنزل عليه تلك الأيام. هو ما نزل عليه ليأكل أو يشرب، ولكنه أراد أن يركب عمله وقوله حتى يعمل بعمله فيكون معه في الجنة. التنافس في الخير، كان سلف الأمة يقولون من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. احفظوا هذا جيدا، من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. استفادوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، او كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم. شوف الضابط الايماني، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، اي لا تنافس الناس في دنياهم، من اردها فاتركها له، ولكن في الدين نافس. ان رأيت مثلا من يحمل القرآن في صدره، لماذا لا تكن مثله؟ لماذا لا تتفوق عليه؟ ان رأيت مثلا من حصل العلم الشرعي، لماذا لا تكن مثله؟ لماذا لا تتفوق عليه بالعمل بالجهد؟ فهنا من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. إذا ما ذهب عبد الله بن عمرو إلى الرجل إلا من أجل التنافس في الخير. فمكث عنده الأيام 3 يرقب أعماله، يقول فما وجدت له كثير عمل، يصلي كما نصلي، وقد ينام الليل ولا يقوم. فإن تقلب في نومه ذكر الله تعالى، فقلت في نفسي ربما نعمل نحن أكثر مما يعمل. فقلت يا هذا إنني جئت إليك لأرقب عملك، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة 3، فجئت إليك لأرقب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال يا أخي هذا ما رأيت غير أني لا أدين، وفي قلبي غل أو حقد أو غش لأحد من المسلمين. قال يا أخي بهذه بلغت، بهذه بلغت نقاء القلب. لك هؤلاء أصحاب القلوب السوداء يبيت ويحمل الحقد، بل ويدبر المكائد ويخطط الشر. سبحان الله العظيم، الموت يأتي بغتة، ها هو اليوم رجل كان معكم، أين هو الآن؟ مات. فسبحان الحي الذي لا يموت. إذن لابد أن تدرك هذه الحقيقة أنك ملاك ربك، فعليك أن تزكي نفسك تزكية النفس. إذن الأمر جد خطير، يحتاج منا إلى وقفات ووقفات ووقفات، وهذه أولى الوقفات. يبقى معنى التزكية الكمال، الصفاء، النقاء. القلب لا بد أن يكون سالما. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم نعم، أي سالم من الشرك، سالم من الكفر، سالم من النفاق، سالم من الشهوات، سالم من الشبهات، سالم من الضغائن والأحقاد والحسد. لابد أن يكون هكذا إن أراد أن يقبل على الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم. إذن مفهوم التزكية السلامة من كل داء، والعافية من كل إثم. تزكية تطهير، صفاء، كمال، نقاء. يا ترى كيف يصل الإنسان إلى تزكية النفس؟ هناك أصول أربعة مستمدة من القرآن والسنة تقوم تزكية النفس على أساسها. إذن عندي كم أصل؟ أربعة أصول لمن أراد أن يصل إلى النفس السالمة، لمن أراد أن يزكي نفسه. الأصل الأول هو التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأصل الثاني هو أداء الفرائض لله عز وجل. الأصل الثالث هو أداء النوافل. الأصل الرابع والأخير هو باب التطوع، واللي بينام يوم يتوضى. أنا لسه ما بدأتش، شايف نفسك هتنام ومتوضى، ما تقعدش قدامي وأنت بتنام. واضح؟ نصلي على رسول الله وتركز. ربما أسأل أثناء الدرس، هناك أصول أربعة لتزكية النفس. الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأصل الثاني أداء الفرائض. الأصل الثالث أداء النوافل. الأصل الرابع باب التطوع. كان هذا هو الإجمال، وإليكم التفصيل بفضل الله تعالى. الأصل الأول لتزكية النفس هو التوحيد الخالص لله عز وجل، وهو العلة من الخلق. فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه. فالتوحيد هو أول نداء وأول دعاء دعا به كل نبي وكل رسول قومه. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال كما يحكي القرآن الكريم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبين ربنا عز وجل المقصد من الخلق فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه. السؤال: ما المقصود بتوحيد الله؟ قبل أن نتعرف على فضائل التوحيد، قسم أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوحيد إلى أقسام ثلاثة. الأول: توحيد في الربوبية. الثاني: توحيد في الألوهية. الثالث: توحيد في الأسماء والصفات. وهذا يحتاج منا إلى اختصار ليصل المعنى إلى الجميع، لأن هناك من المسائل العلمية التي يجد طالب العلم نفسه أمامها حائرا، يسمع المصطلحات هذه فيشعر بالصعوبة. لماذا؟ لأن الذي يوصل قد يضع من المصطلحات ما يكون عقبة في طريق الفهم. وما جلست بينكم إلا من أجل التبسيط ليصل المعنى، فأسأل الله تعالى التوفيق. اللهم آمين. ما معنى توحيد الربوبية باختصار شديد؟ توحيد الربوبية أن توحد ربك في أفعاله جل وعلا. يعني ايه؟ يعني تفرد ربك في الخلق والملك والتدبير. عندما أسألك من الخالق، إجابة الله سبحانه: ألا له الخلق والأمر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإذا ما سألتك من المالك، المالك هو الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإن سألتك من المدبر، الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولذلك يوم أن دخل التتار بغداد، اقرأوا التاريخ، أفسدوا فيها وعاثوا فيها الفساد، أكلوا الأخضر واليابس، وهذه طبيعة الظلم والباطل في كل زمان ومكان. بعد أن استتب لهم الأمر بأرض بغداد تجرأوا على مصر، فأرسل قائدهم رسالة إلى قائد المسلمين يومها المظفر قطز رحمه الله، وهو من الرجال الذين تربوا على مائدة القرآن الكريم. أرسل قائد التتار رسالة كتب فيها: من قائد التتار الى قائد المسلمين. اما بعد، فيا ايها القائد، نحن قوم عددنا كالرمال، قلوبنا كالجبال، من ذاق حربنا ندم، ومن ذاق سلمنا امن. نحن مالك الارض شرقا وغربا، واخذ كل سفينة غصبا، فاسلم البلاد والعباد تسلم. يا رب سلم سلم. طبعا رسالة لو نزلت على الجبال السم لبكتها. شوفوا البنود يا جماعة، نحن قوم عددنا كالرمال، اي العدد كثير لا يعد، قلوبنا كالجبال، نحن مالك الارض شرقا وغربا، واخذ كل سفينة غصبا، فاسلم البلاد والعباد تسلم. تهديد شديد. ووصلت الرسالة الى المظفر قطز وقرأها، وكان الرد عجيبا. اخرج سيفه من غمده، وقطع رقاب من حملوها اليه، وابقى منهم واحدا ليرد على الرسالة برسالة. فكتب قطز في رسالته الى قائد التتار، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك. الملك لمن؟ لله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. اما بعد، فيا ايها القائد، لقد ارسلت الينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وان لا محالة ملاقوكم، وان لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة. وقد كان، وكان اللقاء على صخرة عين جالوت، وعلى هذه الصخرة حطم المظفر قطز بإيمانه النصر على التتار، وطردهم من بلاد المسلمين شر طربة، لأنه باختصار شديد رجل آمن أن الأمر بيد من؟ بيد الله. يبقى توحيد ربوبية، توحد ربك في أفعاله، هو الخالق، هو الله المالك، هو الله المدبر، هو الله سبحانه. توحيد ألوهية، ما معناه؟ معناه أن توحد ربك في أفعالك أنت، أن توحد ربك في أفعالك أنت، بمعنى لا ركوع ولا سجود إلا لمن؟ لله. لا حلف إلا بالله، لا نذر إلا لله. فالعبادة لا تصرف إلا لمن؟ لله تعالى. القائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة، لأن جميع الأنبياء مسلمون عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يبقى توحيد ألوهية يعني توحيد عبادة، العبادة لمن؟ لله. يبقى لما تيجي تصلي انت بتصلي لمين؟ جاي عشان خاطر الشيخ سيد؟ يبقى انت مخطئ. انا جاي لمين؟ انا جاي لله الواحد. بصوم، بتصوم لمين؟ لله. يبقى لازم تخلص. رب صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش، امتنع عن الطعام وامتنع عن الشراب، امتنع عن الحلال، الطعام حلال والشراب حلال، فامتنعت عن الحلال، واذا به لا يمتنع عن الحرام، غيبة، نميمة، كذب، نفاق، خلف للوعد، تمزيق لصف الأمة المسلمة، طعن في إخوانه، سبحان الله العظيم. أنت امتنعت عن الحلال ولا تمتنع عن الحرام، امتنعت عن الطعام والشراب في نهار رمضان بأمر الله ولا تمتنع عن الحرام. العبادة لله ولابد أن يتوافر فيها الإخلاص، توحيد عبادة. إيه كمان؟ الحلف لا يكون إلا بالله. قل لك ورث أمي حكمه شرك بالله ورحمة أبويا، تسمعوا الكلام ده؟ شرك بالله. فين كوباية المي؟ المرضى يا حبيبي يا مهدي هات لي كوبا، كوب من الماء. عندنا في بلادنا يروح ماسك كوب المية كده وبعدين يعمل ايه؟ يروح يدلق، انا مش هدلق ما تخافش، يروح يسكب كوب الماء يقول لك والمية الطاهرة دي، سبحان الله العظيم. شرك بالله. يجيب رغيف الخبز، رغيف الخبز، ويروح مقطع الرغيف. طب بتقطعه ليه؟ ليه بتقطعه؟ يقول لك والنعمة الشريفة دي، شرك بالله. جماعة السواقين، سائق يقول لك والطريق اللي انا ماشي عليه ده، سبحان الله، شرك بالله، شرك بالله. اخر يقول وحياة النبي، نتصلى على النبي. ايوه بقى، قول لنا بقى يا عم الشيخ كمان لا يجوز؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز ان تقسم بالنبي. يا عم الشيخ مهلا، القرآن الكريم يقسم الله فيه بحياة النبي محمد. قال لعمرك، يعني لعمرك وحياتك يا محمد. من الذي يقسم؟ الله. أقول نعم، من الذي أقسم؟ الله. والله تعالى خالق، والخالق يقسم بما شاء وبمن يشاء وكيفما يشاء وعلى من يشاء. فتوحد الله. فعندما يقول الخالق والعصر هو إله، عندما يقول والشمس وضحاها هو إله، عندما يقول لعمرك هو إله. أنا وأنتم مخلوقون لمن؟ لله، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما أخبر النبي محمد. وقال أيضا من كان حالفا فليحلف بالله. أو ليصمت. والقرآن الكريم يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن كنت صادق الحب لنبيك فإن علامة الحب الصادق الاتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. بتحب النبي؟ أيوه اتبع النبي. يبقى لما تيجي تحلف تحلف بمين؟ بالله. ولا بد أن تكون صادقا. يبقى الحلف لا يكون إلا بالله. النذر لا يكون إلا لله. يقول لك أذبح هذه الذبيحة لليتامى. خطأ. اتق الله. صحح العقيدة. قل أذبحها لله ووزعها على الأيتام. الخروف ده بقى للفقراء. يا رجل اتق الله. يا عم الشيخ إنما الأعمال بالنيات، أنا ما أقصدش اللي راح عندك. يا أخي كان النبي الأمين حريصا كل الحرص على تطهير العقيدة من مجرد اللفظ الخاطئ. عندما جاء الرجل إلى النبي يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، غضب النبي وقال يا رجل هل جعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده. برضو محدش صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول ان الخروج ده للفقراء. قل هو لمن؟
لله.
وهنوزعه على الفقراء. صحح اللفظ. لا كما نسمع الان فلان له مصلحة عند فلان يقول له انا توكلت على الله عليك، اعتمدت عليك. حكم ايه؟ شرك. التوكل لا يكون الا على من؟ على الله. فان كان لابد ان تقول فقل توكلت على الله ثم عليك. لماذا ثم؟ لان ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة من؟ الله. ولا تجعل العبد ندا لله. والافضل ان تقول توكلت على الله وحده. تريد ان تكافئ من افدى لك معروفا فقل له جزاك الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل له الثناء، او كما اخبر النبي محمد. يبقى النذر لا يكون الا لمن؟ لله. في بعض البلدان العربية، ومصر بلدي من تلك البلاد، اصحاب المقامات والاضرحة، يأتي المسلم عندنا من جنوب مصر من صعيدها يفوق العجل امامه. رايح فين بالعجل ده؟ لسيدي البدوي حي مدد متوحد الله مسلم. واخر ده للحسين، لسيدي الحسين، ده ندهلي ندهلك، وده للست. شوف الشركيات. واصبحت الاضرحة والمقامات مقرا للقرابين وللذبح لغير الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عقائد خربة. يبقى معنى توحيد ألوهية توحيد عبادة. العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شوف يا جماعة المحيا والممات لمين؟ لله. مش يقول لك فعل قلبك وفعل ربك. ينفع؟ لا يجوز. المحيا لابد ان تكون لله. والممات لابد أن يكون لله. كيف ذلك؟ عليك أن تحيا مسلما، بمعنى كلمة مسلم. مسلم، الله أكبر. انظر إلى نبيك عليه الصلاة والتسليم، ما رآه أحد إلا أحبه، وما خالطه أحد إلا عظمه صلى الله عليه وسلم. قريب منهم ولكن له هيبة، كان لا يفرط في المزاح وفي الضحكات كما نفعل نحن. أصبحت حياة المسلمين في غالب الأحيان إلا من رحم ربي إلا والعبث والضحك والقهقهة. سبحان الله، النبي كان يضحك، نعم كان يضحك، ولكن ضحك النبي محمد كان في الحق ومن أجل الحق، كان هداية ورحمة وتزكية للنفوس. يمازح، يمازح أصحابه نعم، ولكن مزاح النبي كان صدقا وكان عدلا، لا يمازح في باطل ولا يمازح إلا من أجل الدعوة. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع صهيب الرومي رضي الله عنه، وكانت إحدى عين صهيب بها الرمض، عينه كانت مريضة وارمة، عارفين وارمة يعني مغلقة. فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع النبي الرطب، التمر المستوي رطب، فأراد النبي أن يمازحه صلى الله عليه وسلم، قال يا صهيب كيف تأكل الرطب وبعينك الرمض؟ فضحك صهيب وقال آكل بعيني الثانية يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. دعابة عذبة رقيقة تؤلف القلب، ولا تجعل صاحبها ينزل من أعين الناس. جلس النبي يوما وبجواره علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأكل مع النبي التمر، فأراد النبي أن يمازح عليا، فكان النبي يأكل التمرة ويضع ما بداخلها أمام علي، النواة يضعها أمام علي، فرغ الطبق من الطبق من التمر، النوى تجمع امام من؟ علي. فقال له النبي يا علي اكلت التمر كله؟ فضحك علي وقال وانت يا رسول الله اكلت التمر بنواه؟ فضحك النبي وضحك علي، ضحك نعم، ضحك في الحق، يمازح اصحابه، يؤلف قلوبهم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح ايضا تأتي سلمة رضي الله عنها زوج ابي رافع مولى رسول الله خادم النبي، جاءت تشكو زوجها للنبي، قالت يا رسول الله ان ابا رافع يؤذيني يضربني. فاستدعاه النبي وقال يا ابا رافع لماذا تضرب سلمة؟ قال يا رسول الله انها تؤذيني. تؤذيك؟ ماذا صنعت لك؟ قال يا رسول، قال انها تؤذيني. فنظر النبي اليها وقال يا سلمى لماذا تؤذي زوجك؟ قالت يا رسول الله، وقف يصلي فاخرج ريحا اثناء الصلاة، انتقد وضوء درات يعني، تقول فقلت له يا ابا رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين اذا اخرج احدهم الريح ان يتوضأ. بتقول الحكم الشرعي، هو لا يعرف هذا الحكم، بيكمل الصلاة ايه وبيكمل. ها
فيتذكر ان هذا لا يجوز. تقول فقام من صلاته فضربا، فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال يا ابا رافع لم تأمرك الا بالخير. ما هي محقة بتجيس في الصلاة؟ اسم البص بلغة التوانسة بص. فهذا ضحك، ضحك النبي ولكن ضحك في الحق. والمرأة العجوز التي أتت النبي تقول يا رسول الله أأدخل الجنة؟ أنا أخش الجنة؟ قال لها النبي ليس بالجنة عجوز. فبكت المرأة وكان النبي محقا، قال يا عبد الله لا بأس عليك إن دخلت الجنة فستعود سنك إلى 33 عربا أطرابا لأصحاب اليمين. في الجنة ليس فيها عجوز. إن كبرت سنك في الدنيا وكنت من أهل الجنة ستعود على سن 33. يعني شوف بيني وبينك يا عم الحاج سعيد كم سنة؟ كثير إن شاء الله. إن ربنا قدر لنا الجنة هبقى أنا وأنت قد بعض، تخيل بقى. إن شاء الله. فالقضية كان النبي يضحك يضحك ولكنه ضحك في الحق. مش تعالى أقول لك نكتة، نكتة عارفين نكتة؟ نكتة عارفها يا شيخ، عندنا في نفسنا نكتة. يس نكتة ويكذب ما الحكم؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم ويل لمن يكذب الكذبة ليضحك بها الناس. ويل له ويل له ويل له. ما تصلوا عليه يقول لك مرة كذا 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 ها 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 يضحك كذبة انت قلتها مثل لاثنين او لثلاثة كل واحد منهم ما قرأها لعشر. شوف يا جماعة الاسلام حلو ازاي، يريدك ان تكون دائما في الحق ومن اجل الحق. من سن في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها، واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اوزارهم شيء، او كما اخبر النبي الامين. فانت قلت نكتة في الدنيا كاذبة وتناقلها الناس عبر السنين، فاذا بك تأتي يوم العرض على خالق السماء والارض فتجد هذه الكذبة في صحيفة اعمالك. ليس هذا وفقط، ولكن كل من عمل بها في الدنيا يصلك الوزر من خلاله، لانك انت الذي قمت بسن هذه السنة السيئة. من اول من سن القتل في ارض الله؟ قابيل، قابيل ابن ادم. فما من قاتل يقتل الا ويتحمل من سن القتل على الارض كفلا من هذا الاسم. فانتبه، انتبه، انت مسلم، ان تكلمت كن صادقا لا تكذب. فالمسلم لا يكذب. يا رسول الله هل يزني المسلم؟ نعم. هل يسرق؟ نعم. هل يكذب؟ قال لا، المسلم لا يكذب. فلماذا الكذب؟ عجيب الامر هذه الامة التي لقب نبيها بالصادق الامين ونرى فيها الكذب سمة. تحدث مع من شئت في اي موضوع يقول لك احلف، احلف هو لا يصدق. نعم لا لا يصدق. لماذا؟ لأن الكذب أصبح سمة عند الكثيرين، يكذب ويراوغ ويداهن. والمرأة في عهد النبي الأمين تنادي على طفلها تقول له يا بني تعال أعطيك تمرة، فسألها النبي قال هل معك التمر؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن معك التمر كتبت عليك كذبة. يا الله. مهدي يقول لولده يا يوسف تعالى اعطيك اورو، يجي يوسف يديله سنت، هذه تسمى كذبة. مفيش حاجة اسمها كذبة بيضاء، وعد فلابد ان تفي. تعالى واجيب لك شوكولاتة، يجي ما يلاقيش شوكولاتة، كذبة. ورد ان الامام مالك ابن انس رضي الله عنه او غيره من الائمة كان يبحث عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبر ان هذا الحديث عند رجل بارض الشام، فسافر من اجل هذا الحديث، حديث يسافر من اجله، وسأل عن الرجل فقالوا شرب بعيره، فهو يتبعه البعير بتاعه جيري صر وهو يتبعه، فخرج يتبعه الامام فوجده يرفع ثوبه يرغب البعير في المجيء وكأن في الثوب الطعام، فجاءه البعير فنظر مالك الى ثوبه فلم يجد به شيئا، قال يا هذا انت فلان ابن فلان؟ قال نعم انا. قال ماذا تصنع؟ قال ارغب البعير حتى يأتي فقد فر. قال يا فلان انا فلان ابن فلان، جئتك من مدينة رسول الله لاخذ عنك حديث كذا وكذا وكذا، اما وانك تكذب على بعيرك فوالله لن اخذ عنك حديث النبي محمد، فان الذي يكذب على البعير احرى به ان يكذب على النبي محمد. كذب، المسلم لا يكذب، المسلم لا يداهن لا ينافق، لانه مسلم عابد لله عز وجل. يبقى توحيد ألوهية توحيد عبادة، كن مسلما مع ربك، خاضعا في أقوالك في أفعالك في سلوكياتك في بيعك في شرائك في سرك في علانيتك. وكما أقول دائما نرى الناس بالمساجد ورع وذكر ركوع سجود، فإذا ما نظرنا إليهم خارج المسجد نرى عجبا عجابا. هذه ليست من صفات المسلمين، أنت مسؤول، أنت مسؤول، وخاصة كما قلت لكم أمس في هذه المجتمعات المسؤولية كبيرة، مسؤوليتك في بيتك مع أبنائك. في هذه الليلة لله الحمد والمنة العدد كثير، في كل ليلة نجد القلة، والفريضة هي الفريضة. الشباب أين هم؟ في عمل لك عذرك، إن كنت في فراغ تتحمل وتعال إلى المسجد، فريضة، أنت مسلم، أنت مسؤول، اعلم أن خروجك من بيتك إلى المسجد دعوة إلى الله تعالى. عندما يراك الناس تذهب للمسجد هذه دعوة من غير أن تتكلم، فالدعوة إما أن تكون قولية وإما أن تكون عملية. هناك من الناس من لا يرى عملهم أمام الناس، ولكن من الذي يعلم عملهم؟ الله. الله، من العجيب ان النبي صلى الله عليه واله كان في مقام العمل يختار لنفسه من بين اصحابه اشق الاعمال، لانه القدوة، هو القدوة، هو الاسوة. ذات يوم كانوا في سفر او في غزوة وارادوا ذبح شاة من اجل الطعام، فقام النبي بتقسيم الاعمال على اصحابه. قال احدهم انا علي ذبحها، انا اللي هذبح، ده تخصصي. وقال الثاني وانا علي سلخها، وقال ثالث وانا علي شيها هطيبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وانا علي جمع الحطب، اشق عمل. طبعا احنا نقول ونحن علينا اكلها، احنا ناكل. يا جماعة العمل للاسلام يحتاج الى همم الرجال. المسجد ها هنا مفتوح لكل صاحب عمل، لكل صاحب دعوة بناءة، بس يعمل. من مشكلة المسلمين في بداية اي عمل تجد كله عايز يشارك. ماشي، نبدأ العمل يرجعوا يهربوا يفروا، ولا يبقى الا من يقوم العمل عليهم دائما، اصحاب الهمم. عايزين بقى نعكس القضية شوية ونعمل للإسلام، نكون عابدين لله عز وجل، نتناصح فيما بيننا، نتناصح من أجل الحق لا من أجل النقد اللاذع والهدم. نحن أمة ربها واحد، كتابها القرآن الكريم، نبيها محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين. والعجيب أننا نختلف ونتحزن، يطعن بعضنا بعضا، يذبح بعضنا بعضا، ينافق بعضنا بعضا، إلا من رحم ربي وعصم. فأين العقيدة بقى؟ فين التوحيد؟ فين العبادة؟ يبقى فهمت توحيد الألوهية يعني ايه؟ توحيد عبادة، انت عابد لله تعالى. توحيد الاسماء والصفات هو النوع الثالث للتوحيد، معناه باختصار شديد ان تفرد ربك عز وجل في اسماء وصفاته، بمعنى أن تثبت لربك تعالى ما أثبته ربك تعالى لذاته في كتابه، وما أثبته له عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة، وأن تنفي عن ربك تعالى ما نفاه ربك عن ذاته في كتابه، أو نفاه عنه عبده ونبيه محمد في سنته الصحيحة بلا تشبيه وبلا تمثيل وبلا تحريف وبلا تعطيل، وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربك وفي سنة نبيك الصحيحة على الأصل العام في كتاب الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. هذا معنى التوحيد، إفراد وتنزيل وتعظيم لله عز وجل، عبودية حقة لله تعالى. هذا التوحيد إخوتاه له فضائل كثيرة في القرآن وفي السنة، فيا ترى ما فضائل التوحيد هذا إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم. بيض بها وجوهنا وما تسود وجوه العصاة. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. أصلح ذات بيننا. أصلح ذات بيننا. أصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين. اجعلنا لك شكارين. اجعلنا لك عابدين. اجعلنا لك خاضعين. اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب أولى لا يحسن يتوضأ. في طرق هذا الحديث عند البخاري يقول: جلس النبي مع الرجل يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. نحدث صلى عليه برضه صلى الله عليه وسلم، لا كما نرى من دعاتنا اليوم إلا من رحم ربي وعصم. أنا مش فاضي، مش فاضي. أنت لك رسالة، أنت لك مهمة لابد أن تؤديها وأن تتقن عملك على قد فلوسهم. مش بيقولوا كده؟ عارفين اللغة دي؟ ما عندنا في مصر كده يقول لك على قد فلوس. على قد ايه؟ فلوس. نقول لا، انت صاحب رسالة، انت صاحب منهج. جلس النبي يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، وكان النبي يبن أمة، فهل هناك منا من هو اكثر شغلا من رسول الله؟ من منا اكثر شغلا من النبي الذي يبني أمة ويقيم دولة؟ ورغم هذا جلس يعلم ويعلم ويعلم. ثم قال للرجل: ثم استقبل القبلة. شوف التعليم ده والانضباط. فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا تسبح وحمد وهلل وكبر. لا يا جماعة، محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تعليم الأحكام يا جماعة. استقبل القبلة، نعم، لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة إلا للمعذور. وكبر ثم اقرأ بأم الكتاب أي الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، وإلا تسبح وحمد وكبر وهلل. هذا حكم، نعم. ربما يكون الإنسان حديث عهد بإسلام، دخل الإسلام جديدا، لم يحفظ شيئا من القرآن ويريد أن يصلي. نسمع من شبابنا من يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. صدق النبي والحديث في الصحيح، ولكن يا بني هذا الحديث لا ينطبق على هذا الرجل، فهذا الرجل من أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار لهم قواعد خاصة به، لذا ينبغي ألا تتسرع بفتوى أو بحكم بغير أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة الواحدة. فهذا الرجل لا يحفظ شيئا من القرآن، نقول صلي، كيف يصلي؟ يقف فيكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله الله اكبر. في مشكلة هنا يا جماعة؟ لا. نقول له ارقع الله اكبر. طبعا سهلة تقول سبحان ربي العظيم ثلاث، سمع الله لمن حمده، سهلة تقول ربنا لك الحمد، اسجد سبحان ربي الاعلى، سهلة. طب انا مش حافظ التشهد، قل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. في مشقة؟ لا. ثم سلم وظل هكذا حتى تتعلم. فهذا صاحب عذر، نقول صلي بالتسبيح بالتحميد بالتكبير بالتهليل الى ان تتعلم. يعني مش تكبر بقى الجمجمة وحلو قوي كده ونتعب نفسنا، لا، هذه رخصة لك حتى تتعلم ونعلم. ربما تكون الام في المنزل امنية لا تقرأ ولا تكتب ولم تحفظ شيئا من القرآن، يا بني اريد ان اصلي فكيف اصلي؟ قل يا امه قولي كما قال النبي، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. الدليل قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. عندما تدخل في هذا الفن من لا يحسنه كان الفساد والإفساد. من أين يأتي الاختلاف والخلاف؟ من الجهل، من الجهل. في مصر عندنا ذات يوم رأيت شابا يعمل نقاسا يدهن الجدران، وجدت أصابعه تسيل دما، فسألته لماذا هذا؟ قال أفتاني أحد الإخوة أنه لا يجوز أن أصلي وأثر الدهانات في يدي فلابد أن تنزعها، فأنا آتي بالموسي من أجل إزالة الأشياء اليسيرة فأصاب بالجروح. قلت من أفتاك بهذا؟ فلان. قلت يا أخي الله يبارك فيك، ما عليك إلا أن تغسل يدك بالنفط كيروسين والأشياء الصغيرة التي تبقى بين الأظفار من المعفو عنها شرعا، قم فصلي، قم فصلي. الجهل عمل إيه؟ أصابه. ولذا كلكم يحفظ القصة المشهورة، قصة الرجل الذي شقت رأسه في عهد النبي وقام من نومه جنبا، فقال لبعض الصحابة هل له من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، يجب أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات. فتوحد الحي الذي لا يموت. فعلم النبي بالقصة، ماذا قال النبي؟ قال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. كان يكفيه ان يتيمم ويعصب رأسه ويغسل سائر جسده. هل سألوا اذ لم يعلموا؟ فان شفاء العين السؤال، او كما اخبر النبي الامين. قضية جد خطيرة لا يقدر قدرها الا اصحاب الهمم. مهمة التعليم ليست من السهولة كما يظن الكثيرون وللأسف. ان الله تعالى عندما اراد تعليم نبيه الامين ارسل له من؟ جبريل. ومن جبريل؟ الملك المقرب. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوة جبريل عليه السلام. مهمة التعليم تحتاج الى اصحاب الهمم والافهام. ففهمناها سليمان، وكلا اتيناه حكما وعلما. داود كان نبيا وسليمان كان نبيا، هذا عنده علم النبوة وهذا عنده علم النبوة. ولكن في قضية من القضايا نال سليمان فيها الفهم فكان التفضيل. القضية كما تعلمون قصها علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصة المرأتين. كان لكل امرأة طفل صغير فجاء الذئب فأكل أحد الطفلين فادعت كل امرأة أن الطفل الحي هو ولدها واحتكم إلى داود النبي عليه السلام فحكم داود بالطفل للمرأة الكبرى منهما. طبعا كلكم يعلم صلاح المرأة البكاء. فحكم داود للمرأة الكبرى فمر على سليمان النبي فقال انتظرا وأمر بإحضار السكين فقالت ولم يا نبي الله؟ قال أشق هذا الطفل إلى شقين وتأخذ كل امرأة منكما الشق. فبكت الصغرى وقالت لا يا نبي الله هو ليس ولدي دعه لها. فحكم سليمان بالطفل لمن؟ للصغرى فهي أمه أرادت له الحياة ولكن لا يقتل فحكم. فقال القرآن ففهمناها سليمان. فالعلة الفهم للنصوص. فهناك أصحاب أعذار لابد أن نعلم حالهم. فهنا قال النبي ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا ما نريده حتى تطمئن. شوف النظام. لابد أن تتعلم أن للصلاة أركانا فلابد أن توفيها حقها لأنك إن وفيت الأركان حقها داخل الصلاة أعطيت خارج المسجد كل ذي حق حقه. هذا هو التعويض تربية. الصلاة منهج حياة ولكن قلما ما يلتفت إليها المسلمون أصبحت حفظا آليا عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعفا. لابد أن تلتفت بقلبك وبصرك إلى هذه الفريضة ثم اركع حتى تطمئن راكعة. فالاطمئنان ركن من أركانها. ولذلك أبطل النبي صلاة رجل كان ينكر الصلاة مقرا وهو صاحبنا في هذا الحديث ينكر الله أكبر يركع ما ينتظر سمع الله الله لا ينتظر ثم يخفض. سبحان الله العظيم يتعب بدنه وجسده ولا يدرك من صلاته إلا اليسير. ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدلا قائما. في رواية حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. يا الله النظام الغريب والعجيب ده. نعم أنت تقف بين يدي من؟ بين يدي أحكم الحاكمين. عندنا في مصر لما دخلنا القوات المسلحة الجيش عارفين الجيش؟ عارف الجيش؟ فكان لما تقف كده قدام القادة يقول لك اقف انتباه من حديد وإيديك خلف خياطة البنطلون ولو عدى عليك ثعبان ما تتحركش. اقول له لا بقى ده انا اكون واقف امام الملك واذا مر الثعبان اقتله وانا في الصلاة. شوف عظمة الجبار شوف عظمة الجبار. اقول لك لا ده انا عايزك تأتي بقلبك وقالبك تيجي بحب تيجي بخشية بخضوع لانك تناجي احكم الحاكمين. فلابد ان تعقل صلاتك ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ايوه انت الصلاة والصلاة صلة. صلة بمن؟ بالواحد الاحد. احدنا اذا ذهب للقاء عظيم من عظماء الدنيا يتهيأ لاستقباله يلبس افخر ثيابه يتهيأ واذا ما ذهب يقول لك في سلوك ادب، تلاقي الصوت منخفض، حضرتك يا فندم يا باشا، عارف باشا انت شكلك بتنام وسعادتك وحضرتك وسيادتك، ويا سلام على الادب والابتسامه، الابتسامه هتفلق الوجه وما ينصرفش الا باذن. طب اي خدمه تاني حضرتك؟ لو سمحت. طب بعد اذنك حضرتك. سبحان الله. فلماذا يتفرع الكثيرون في صلاتهم وهم يقفون بين يدي احكم الحاكمين؟ الله الله، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انضباط، نظام، تعويد لكي يكون المسلم منضبطا في شؤونه كلها. فمن كان محافظا على صلاته كان لما سواها أحفظ، ومن كان مضيعا للصلاة كان لما سواها أضيع. إخوة الإيمان والإسلام، ما زال هناك الكثير والكثير من ثمار هذه الفريضة، أرى المقام لا يتفر بالمزيد، لعل في نقيل الكفاية وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. يا ربنا ألف بين قلوبنا، يا ربنا ألف بين قلوبنا، يا ربنا ألف بين قلوبنا، يا ربنا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، يا ربنا أصلح ذات بيننا، يا ربنا اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم، بيض بها وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اجعلنا من عبادك المقبولين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.